يخرج إلى الختام ولا في السماء يطلق لقى منه حل السماء كلها إما عنده حرام بالبدعة أو حلال بالبدعة ماسك ثانه فهو عفو من هذا سبب الحل. استطاع أن يقول إنه لا حاجة القياس مستغنى عنه ويغني عنه النص الشرعي فهي محيطة شاملة. هذا إذا نقول إما نعوكم هذا هو المذهب الثالث من مذاهب نفاق الخير المحل مع من سبقه أو لا يمنعنا يسأل بجميع أنواعه ما كان منه جليا وما كان خليلا. كل قياس عنده وتبقى القياس باطل كل قياس عنده باطل نهائيا فيما كان جليا وفيما كان خطيئا. ومن هنا من هذا الفضل أنا إذا نطقت من بابي خلاص نعم كين هناك بعض الحالات يجيبه ولكن إذا نتقل في غير تلك المواضع قال إن النكاحة ناقلة وتقلق لها إذا صورتها إذا نتقل وصلت النكاح إذا حضرت الخط ما ظلت إنه شرع تقول لأن جعل رضاها سكونها فإذا تكلمت فلم ترس هو رضاها رضاها حتى تسكت فإذا تكلمت فرحبت نكاح قسيم حديث لا يقول أن أحد في المحيط لكن ثم يتصل منه ثم يتصل به إحنا تقولوا إذا كان يعانده أحرى لا عبيب تقول لا أنه خاص بالمحيط ثم تقول مع عنده أخيثار فاسدة مع أحكام فاسدة جدا خيص بها واضح من جلي ولكنه رفضها لأنه يرفض خيص رفضها لأنه يرفض خيص كل ما كان عن طريق خيص يرفضه جملة وتصيدة حتى وهو داود الظاهري كان أذكى منه فرق بين قياس الجلي وقياس الخفي. قال قياس الجلي انه يقول اما الخفي فلم يقبل الجلي لان علة الحكم فيه تكون اوضح من هذا الفرق أوضح لنا الفرق ولهذا الحاق به كان يختلف فيه عندما ينهى الله عز وجل عن التافير يضربه القتل والشتم فبهؤلاء الظهران يكون منهيا عنه. اذا داود فرق بينهما بين القياس الجلي وبين القياس الخفي قبل القياس الجلي واحتج به اما القياس الخفي فلا يقبله ولا يجيب. هذا ما نقله داود الجلي يقول ابو حنيفه تركت حدود الله ابو حنيفه منعه في هذه الابواب الاربعه ابو حنيفه تركت حدود والعبارات والرخص والتحديات ابو حنيفه يقول لا قياس في الحدود وان الحدود لا تثبت الا بين الصين ثابت اذا بين الصين ثابت خالص خالص بحل لا مجال إلا بحل فساح للقياس في فبه. ومن هنا أبو حنيفة قال إن النباش لا يقطع والنائط لا يرجب لأن اسم السارح اللي هو السارح هو أخذ المالك وفيرزن مملوك المالك مملوك متحزز وفيرزن إذا تقولون ما قالوا تعالى السارح والسارح كتب لا يشمل عنده الناس وهو الذي يأخذه الأكفان المتسمى يبيش الخمر ويأخذ الكفن هذا عنده لا يقطع لأنه لا تشمله الآية الجمهور يقولوا إذا قطعت يد سارق الأموال الظاهرة وسارق الأكفان هو أيضا يشبهه من حيث كل واحد منهما أخذ مالا محترما من حرم مثله الثمن وقياس لما الثمن وقياس يقول ولا قياس في حدود حدود لا يدخلها القياس الجمهور يقول بدخول القياس في هذا الباب ومن هنا يحدد هذا طيب تقطعيه السالفة هذا وجه للجمهور وجه آخر للجمهور يقول أن نبضة السارح لغة شماله النباش لأن ما تقولوا العرب استملة السارح والنباش والنبضان المختلفان يدل ذلك على اختلاف مفهومهما الذي يأخذ الأموال في الأحياء يسمى سارق والذي يأخذ أموال الموتى يسمى بلغة نباش لا تشمل الآية إذا لم تشمل الآية فلا تقطعوا يده تقول إحنا قياس يقول لك ولا قياس تسمى الجمهور يقول إحنا أنهم يقولون سمة القطعي بطريقين اما بطريق القياس كما الان انه يقاس النباش على السارق بجميع الافلام به اخذ مال محترم من حر الكفن اين صدقه من حر الكفن هذا الكفن في حر لان القبر هو حر هذا طريق طريق ثاني وهو تعميم في رفض السارق وأن السارق يعمم في الكون اللغوي بما يشمله آخر المال آخر المال غيره قبيل اشتقل هنا الغاصب الغاصب أظن أنه يأخذ المال غيره فإنه لا تقطعه جدا وكذلك الخائن الأمانة يجحدها أو يقبلها لا تخطى يده أيضا كذلك نفس الخلاف أيضا يجري في كثير من أحكام بيننا وبين الحنفية ويرسله هو الخلاف في دخول القياس في الحدود وعدم دخول القياس في الحدود لما تقول إحنا نحدد ما يشمله بجميع أبواب السرقة والزنا والحرابة وكذلك أيضا القتل والقصص الأبواب الخمسة كل الحنفية لا يقولون فيها بالقياس ولهذا هم يقولون القتل إنما يكون القصاص إذا كان قتله سيف فإذا كان قتله بغير السيفين فلا قصاص لا
ذكرت له بحجر أو بعصا أو بشم أو خنقة أو رماه في بحر أو رماه من شيخ أو قطع عن الطعام والشراب سمس هذه الحالة هذه كلها عند الحنفية لا قصص بها بالمشرك لا قصص بها بالمشرك
لأنه ما كانش النص إن وجوده لنصب في هذه الوقاية الوقاية كلها ما فيها شيء النص وحينئذ لا يقاس فيها لا قياس فيها الجمهور احنا المالكية تقول هذه الأبواب كلها تجمعها إلا واحدة وهي لا كل نفس القتل عندنا دول القتل كما يكون بحز الرقبة يكون بالشام ويكون بالدار ويكون بالتسميم ويكون من الطعام والشراب وغير ذلك فإذا المالكية توسعوا لا صحا هذا القياس والحنفية ضيقوا ولم يختصوا إلا من
قرة النص
ها؟ واستخدموا روح الشعر لأن الغرض من القصص مش هو حتى يدفع على يدفع لا المقصود هو كل عمل نتيجته الموت إذا كان متعمدا مع صنف يسر ما سيقوله نتيجة واحدة ومن لم يستفي مات بغيره تعدد أسبابه ومن لم يقتل بسيف ومن لم يقتل بسيفه قتل بغيره المقصود أن هذه الضحية هذه الميت فقد حياته بسبب يرجع إلى الشخص فيجب أن يقتص منه كيفما كان هذا وإلا أن يصبح الجاني في مأمن من نفسه في مأمن على نفسه يرتكب ما يشاء من الجرائم وهو آمن مطمئن أنه لن تناله عقوبة الإعدام هذا شيء على مناقشة لقوله تعالى ولكم من قصصي حياة الحياة إذا هذا الباب الأول اللي تبنى فيها واحد مثلا القياس وهو باب الحدود وتبقى اللاقية الحدود و لا بد من اعتماد النص أو الأسلوب هو الذي يتمثل به ضرب الحدود الشهيد إذا لم يكن لم يرد النص الحدود المتروعة ولكن إذا ورد النص فلا اعتراض عليه الحدود وإكفار التناوى عن الحدود وإكفار كذلك أيضا وحنفة يمنعوا القياس في الكفارات كفارات لا قياس فيها عنده خلاف الجمهور فإنهم يريدون القياس في باب الكفارات كل الاختلاف الذي بيننا وبينهم في مسألة كفارة الصيام إذا أفطر في رمضان عمدا إذا أفطر في رمضان عمدا هو الحديث وارد في الجماع الحديث الكفارة سببه أن رجلا جمع امرأته في نهاره رمضان فأفسه رسول صلى الله عليه وسلم. إذن النصوص إنما ورد بهذا الفعل ما عدا من الأفعال المبطلة للصحوم، الأكل، الشرب وما شابه ذلك من أهل المبطلة للصوم نكفر سكا على الدبيب. هلاش؟ لأنه لا
وجود
قياسة في باب الكفارة، لا قياسة في باب. إحنا عندنا في الملكة أصل إلى هذا الحديث الذي يقول به يمنع طعامه وشرابه وشهواته أو يترك طعامه يمنع شرابه وطعامه وشهواته من أجل. فإذا عناصر الصوم هي ثلاثة. انتهك هذا الأعرابي في الشواء فأفتعه الرسول صلى الله عليه وسلم بفرع، فإذا انتهك بطعام أسرة نفس الحكم، لأن في الجامع انتهاك حرمة رمضان، الجماع انتهاك رمضان، الأكل انتهاك رمضان، الشرب انتهاك رمضان، وحتى الرفض نهارا إذا رأى كمية نهارا فهو انتهاك الله. فإذا من هنا قال الملكة يوجب كفارة في هذه الأبواب في هذه الأفعال اعتمادا على القياس، والذين يمنعون القياس في الكفارة لا يقولون بوجوبها في هذا، ومنع واحد يصير في الكفارة والرخص والتخليل هذا. الرخص ايضا هذا من قواعد معروفة، هل الرخص يقاس عليها ولا يقاس عليها؟ احنا بلا شك ترى قلنا حين الرأي الذي يقول انه لا يقاس الرخص كان يتقل القياس بباب لان القياس بالرخص هو قياس داخل الرخصة، الرخصة الواردة تنطقها، هو الذي يقولوا الرخص لا يتوسع فيها، مثلا رخصة القصر الصلاة والنصر في قصر الرباعية، في قصر الرباعية وهو قصر للصلاة وفي الصلاة هل نتوسع به ونجعله جاريا أيضا صف ثنائية وثلاثية الذي كبر توسع رخصة واحدة رخصة هي رخصة القصر رخصة القصر هل ثم هي أيضا وردت في سفر المباح المشروع إذا لم يكن في الرضيع فليس عليكم جناحا أن فهو إذا في سفر وقطعا أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما كانت أسفارا مشروعا مشروعا إما الجهاد وإما الحج وإما الهجرة. إذا قلنا أن هناك أسفار لأغراض أخرى أسفار سياحية أو أسفار تجارة في المحرمات أو ما شابه ذلك، هنا هذه الرخصة نفسها هي رخصة القصر وردت في سفر مشروع هل يتوسع فيها وتعدى إلى كل سفر سواء كان مشروعا أو غير مشروع. هذا نوع من القياس الرخصة. الرخصة الواحدة وردت في محل تعدى إلى محلات أخرى عن طريق القياس، ولكن هي أن خلق رخصة قياس على رخصة. أنا يقول لك أن السفر رخص في القصر في قصر الصلاة أن تحدثوا شي رخصة أخرى رجلي بالسفر. أنا إنشاء رخصة بناء على الرخصة السابقة ماذا لا يجوز. هذا رأي الملكية واحد يقول الخياس في الرخص لا يجوز. الشافعي لا من حيث عند نفس الخلاف لكن الراجح رأي راجح عند الشافعي هو صحة خياس الرخص. ومثال على ذلك اختلف والده في الحجر جدي أخي مسعود وغيري حجر جاءوا ثلاث أحلام للسيدة. فهل يبقى الحكم خاصا للحجر أو يلحق به كل ما يزيل الأذى؟ الحنفية يقول يمنع الرخص في الرخص ولكنها بسوء في الحكم بين الحجر وبين غيره لا عن طريق القياس بل عن طريق ما سماه دلالة الرخص. المالكية في هذا الباب توسعوا توسعا كبيرا كما تقول ثلاث رخصة وجاز في يابسين قائمين ممكن ملمونين ملمونين ولا مرسلين ولا جاسين ولا جاسين عدد المخطوط القرآن في النصر. إذن عند الملكية كل جسم يزيل النجاسة يستخدم هذا استخدام القياس بتوسع كبير وين قد أجزأت كاليد ودون اليد الحنفية يوافقون في الحكم ولكنهم لا يسمونه خياسة يسمونه دلالة الصحة. إذن هذا سيجرنا توقف عند الاتفاق بين الخياس وبين دلالة النص ما معنى خياس ومعنى دلالة الصحة. القياس كما قلنا سابقا حمل معلوم على معلوم لمساواة له فإذا هناك عملية اجتهادية الشايس في باب القياس ينطلق أولا من معرفة الحكم الأصلي وتعليله والنظرية هل العلة موجودة أو غير موجودة. فإذا في باب القياس هناك عملية مركبة عملية اجتهادية مركبة سلسلة يبحث عن حكم الأصل رتيش مع الحكم الأصل يبحث هل هو معلل أو غير معلل وما هي العلة وهل هي موجودة أو غير موجودة وهل هناك فارق بين الأصل والفرع أو لا. بعد هذا العملية المركبة هذا يوصل للاقتناع بأن حكم هذا مثل حكم الأصل. دلالة النص ليس هكذا دلالة النص يكاد تكون ضرورية عند سماع النص. أنا كل من يفهم اللغة كل من يفهم اللغة صح يفهم ما دل عليه النص دلالة كان فقيها مجتهدا أو لم يكن مجتهدا. بمعنى القياس هو أداة المجتهدين قياس مشي في متناول كل واحد. القياس هو أسلوب أو مهمة للفقيه المجتهد تكون وصل درجة الاجتهاد حتى يدخل بعملية القياس. هذه دلالة النص يقول الحنفية يفهمها العارف للأسلوب العربي كيف ما كان. مثلا اي واحد يسمع الله تعالى يقول لا تقل لما اف غير اسمع لا تقل لما اف غادي يفهم منها لا تضرب ولا تشتم ولا تقتل مش حتى يكون مجتهد مش حتى يكون مجتهد وحتى يعمل الفكر ديالو القياس لا بد من صفة الاجتهاد ولا بد من استعمال الفكري الاجتهادي هذا وصلوا للتسوية بين الأصلي وبين الفرعي وهنا باب دلالة النصي مجرد النص يدل هنا على التسمية فيها نوع من تصدير هذا دلالة النص دلالة تتبع من تتبع من لفظ فإذا نصه نفسه يدل دلالة النص لا تقل ما أف هذا النص يقول ما نفسه يدل على تحريم التأثير ويدل على تحريم ما هو أقوى يدل على الحكمين معا ولكن كيف يدل عليهما معا هل يدل عليهما بطريق المنطوق او يدل عليهما بطريق المفهوم او على احدهما بطريق المنطوق او على الاخر بطريق المفهوم هذا شيء سبق المؤلف ان بسطه في باب المنطوق والمفهوم عندما تحدث عن المفهوم ولخصه أن هناك من يرى أن مفهوم الموافقة ما نسميه له موافقة هو مفهوم موافقة هذا هو المصطلح المفهوم أن دلالة النص عليه بطريق المفهوم لأنه مشي دلالة اللفظ في محل نفسه المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل وهنا هذه الآية لم تدل على حرمة الضرب والشتم وما معه وما في محل إذا هو مفروض الآية تدل عليه بطريقه المفروض هذا هو الرأي الصحيح أنه مفروض وليس منطوقا هناك رأي آخر يرى أصحابه أن النص يدل على المعنى بطريق المنطوق وهؤلاء الذين يرون أنه يدل عليه بطريق المنطوق فريقان فريق يرى أنه يدل عليه بطريق المجاز بمعنى أن التي يقول وظل يمنع نقل اللفظ عرفان إلى ما معنى أعم معنى لا تقل لها ما أفن هدف فصله اللغوي نهي عن التأفيف ولكن نقل عرفان إلى النهي عن الإذاية فمعنى لا تقل لها ما أفن معنى لا تؤذي لا تؤذي إذا كان نقل إليه عرفان إذا كان معنى لا تذيب لا تقول ما أفن معنى لا تذيب فهذه دلالة عربية حقيقة عربية وهذه يكون هذا من باب دلالة اللفظين على معنى بطريقة أخرى فهي منطوق وحقيقة وفرق آخر تقول لا هي فهمت من السياق والقرائن فإذا من باب استعمال الأخص الأعم لا تقل ما أب هذا نوع من أنواع الإيذاء أنواع الإيذاء كثيرة جدا من بينها هذا نعم وهو تأثير استعمل مراد به الإيذاء بمعنى لا تقل ما أب لا تذيب ولكن هذا مش عن طريق النقل اللغوي لا عن طريق المجاز عن طريق استعمال الأخص الأعم الأعم هو نوع من المجاز إذن الحالة معا هذه كلها ولكن هل هو منطوق حقيقة أو منطوق مجازة لأن دلالة لفظي على معناه المجازي هذا يجب أن تذكره، ولا دلالة لفظي على معناه المجازي هو من قبيل منطوق، رغم أنه معنى المجازي فهو منطوق ولساء من، لأن اللفظ حينئذ مستعمل في المعنى المجازي، ولهذا قد يصبح هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، لأن هذا كلمة الأسد وقد نقص منها الحيوان المفترس أصبح نقص منها هو الإنسان، إذا النطق دل عليه في محله. الدلالة اللفظية على معاني مجازية هو قبيل منطوق وليس من قبيل النطق، لأن هذه أحيانا هذه القناة في مقابلة النطق ونشوف بشمر الحب وش المجاز أو إن الماضي يقولوا المجاز من طوق قد يكون مطلوب جدا فوق هذا إذن والآخر اللي سيقول أنه فوق أنه فوق ملسم والقول الرابع هو الخائن والقياس الذي يقول أن قوله تعالى لا تقل لهما كفا وما شبه من النصوص التي موافقة هي لا تدل لا بطريق المنطوق ولا بطريق المنطوق ولكنها بطريق القياس إذن إذا كانت دلالة على طرف القياس هذا يحتاج إلى معرفة العلة الصيف والعلة والبر ووجود العلة في البر وأهليته المشيئة إذا هذا كل نوع من أنواع القياس وهو ما يسمونه قياس الجري هو قياس لكنه قياس يكاد يكون في قوة المنطق وقنا قياس الجري الحنفية لما تقول أنتم تنكرون القياس وتقولون بجواز الاستثمار من غير حجر يطلق لا
موجود الحق
في غير الحجر ما كان طريقين طريق دلالة طريق دلالة كذلك أيضا في باب دلالة الشيء المفترى دلالة هل ينقلها قياس من سائر المخطرات الشرعية هل فيها قياس ولا قياس فمثلا تمر الدو الحد في الزنا في الجلدة في الأمة نصف
فعليهم
الأمة عليهم الأمة ورد في الأمة والعب كم يوجد هل يوجد مئة جلدة كاملة أو يوجد 50 مثل العدد مثل الآن إذا هنا قياس في المقادير الأمع إذا اختار حد في 50 فهل يقاس عليها العبد بجميع الرق في كل ليل ان هذا رخيص وهذه رخيصه او يقال النص وارد في الاماء فلا يتعداه الى الحكم وانه يحل مئه لا مبني على انكار القياس جمله مفصله او انكار يقتل القياس بالمقال الحنفية من الذين عندنا المعتادات ولا يجعلها في التصديرات على خلاف المواضع في كل ما ورد في تحديد شرائط المقادرة معينة في خمسة أسواق حل 20 دينار حديث يأكل الحل دي السياسية ونسيت تأكله ما كان مقدرا لعدد الشرائط إذا وجد النص يحرم عليه استعمال قيمه وإذا لم تقع النازلة محل قياس لا يجوز أن يفرض نازلة ليصمت حكم آخر فيه. يقول ما دامت الواقعة لم تقع فلا يجوز إثبات حكمها عن طريق القياس. فإذا وقعت وبحث المجتهد فلم يجد في الكتاب ولا في السنة أصلا عندئذ يمكنه أن يرجع إلى القياس. إنما يصار إليه عند الضرورة كالميتة وبحث للمضطر وللمباح. القياس ايضا هو مباح للمضطر وليس مباحا للمضطر لانه لا فائده منه ما حدث اليه ولذلك لا ينبغي الزمع. وهذا القول يساو ايضا الشافعي ويساو الامام احمد في قول انه لا حدث الا هذا ولكن الرأي الصحيح هو أن القياس هو الشهاد الجائز مع وجود النص وبدون وجود النص دعت الحاجة إليه أو لم تدع الحاجة. إذا وجد النص فالقياس مؤكد للنص مقول لا وداعي هنا عندنا مستقبلا انه لا مانع من تواردي الادله على مدلولين واحد انما تزيده قوه وتثبيت فاذا لم تدل الحادث اليه فيجوز اللجوء اليه للاستفاده منه عند وقوع الحادث. هذه يكون محل اختيار هو استنباط الحكم قبل وجوده. وهنا فرضية أن مالك رضي الله عنه كان إذا سئل عن شيء قال هل وقعت؟ وإذا قيل التقى يقول دعوها حتى تقع. يقول هل وقعت؟ يقول لا غير فرضية حلها تلقى بينما ما يسمونه الفقه الحارسي أريد لكن ما يسمونه إلى الحنفية هو الحنفية الذين يتدعوا ولكن هذا غير صحيح. هذا الفقه العربي هو موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حرائق حرائق لو كان على أبيك. وقد تكرر في الأحاديث والقرآن النموذج منه وقرأت ثم أدعوني من دون الله أروني ماذا خلقكم. أنا قد فرضيت فرض الشيخ قبل وقوعه
لبيان حكمه
لا لما نعمله نهائيا وهو له أصل في الكتاب وفي السنة وإن كان بعض الصحابة كان يكرهه يقول عبد الله بن عمر سأله رجل من اليمن عن طواف البيت تكبيل الحجر الأسود قال أرأيت إن كان زحام قال له دع أرأيت في اليمن خلي أرأيت في اليمن أنا رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر وأراد أن يأخذ إذا كان زحام فإنه لا يسقطه بين هذا طائف سعيد كان يريد أن يأخذ من ابن عمر جوابا أنه إذا وقع زحام لا يطلب تقبيل الحجر الأسود قال أريت إن كان زحام وقتها فقال دع أريت في اليمن خلينا من أريت لك أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود وهذا يقبله ولهذا تقول أنه كان يقاتل الوصول إليه كان يقبله في الزحمة وفي المخاطر احنا اللي فهمنا هو ان عمر كان من الناس الذين لا يقبلون عند الفرضيات وتناقض انما هيك اكثر فقيه اخذه عن نافع عن عمر يعني كنت تقول على الوقعات فاذا خير له لم تنفعها دعوها حتى تقع من شيء.